بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشعر أننا بحاجة إلى أن نرجع لنتذكر تسلسل البحث في هذا التنبيه الذي هو التنبيه التاسع بحسب ما جاء في تقرير بحث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من التنبيهات التي وضعها في نهاية بحث اجتماع الأمر والنهي، لأننا نتكلم في أن من دخل الأرض المغصوبة بسوء اختيار من، فخروجه هذا هل يتصف بالوجوب أو لا، وهل يتصف بالحرمة أو لا، وإذا اتصف بالسنين فكيف نجمع بين الأمر والنهي، بين الحرمة والوجوب، وهل يمكن حل غائلة اجتماع الأمر والنهي بالإضرار الإضرار، هل يحل غائلة اجتماع الأمر والنهي أو لا يحل؟ هذا البحث لا بد من أن نتذكر جذوره من بداية هذا التنبيه التاسع. هذا التنبيه التاسع كان منعقد للبحث في أن الإضطرار هل يحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي أو لا، كما بحثنا سابقا أن كون أحد متعلقي الأمر والنهي مطلقا والآخر حصة من حصص ذاك المطلق كما في الصلي ولا في الصلي في الحمام، هل هذا يحل غائلة التعارض أو لا يحل؟ وأيضا عليكم السلام ورحمة الله، وأيضا بحثنا أنه هل أن تعدد العنوان بأن يكون قد تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر ولكن اجتمعا في مصداق واحد لا على نحو الإطلاق والتقييد بل على نحو عنوانين مختلفين مفهوما ذهنا مثل الصلاة والغصب، هل يحل غائلة اجتماع الأمر والنهي؟ كذلك نبحث عن أن الاضطرار إذا اضطر المكلف بفعل الحرام والواجب اللذان اجتمعا في فعل واحد، إذا اضطر المكلف بفعل ذلك الحرام هل أن الاضطرار يحل غائلة اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ انعقد التنبيه التاسع لهذا البحث في أن الاضطرار إلى فعل الحرام هل يحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي أو لا يحل. حينئذ في هذا التنبيه قلنا نبحث في مقامين، المقام الأول في الاضطرار لا بسوء الاختيار لو اضطر إلى هذا الحرام لا بسوء اختيار من، بل لقهر قاهر ابتلى بالاضطرار بفعل هذا الحرام، فهل أن هذا الاضطرار يحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي؟ وبحثنا في ذلك تارة كبرويا وتارة صغرويا، تارة في أنه إذا كان هذه الصلاة التي يصليها في المكان المغصوب وهو بل مضطر إلى هذا الغصب اضطرارا قهريا لا بسوء اختيار منه، فإذا كانت هذه الصلاة لا توجب زيادة غصب فهذا هل أن الاضطرار الذي هو ابتلى به يحل الغائلة أو لا؟ والبحث الصغروي في أنه هل بالفعل الصلاة لا تشتمل على زيادة غصب أو لا، أو أن الصلاة قد يقال بأنها تشتمل على زيادة غصب ولو بالحركة يكون الغصب أكثر. هذان البحثان بحثناهما في المقام الأول، ثم انتقلنا إلى المقام الثاني وهو ما إذا ابتلى بالاضطرار بسوء اختيار منه، لو أنه هو دخل المكان المغصوب عمدان بسوء اختيار منه، فسيكون مقدار خروجه من الأرض مضطرا إليه، فهذا التصرف الخروجي يكون مضطرا عليه ولكن بسوء اختياره، هو الذي أوقع نفسه في هذا الاضطرار، جعل نفسه مضطرا إلى هذا التصرف الخروجي، فاضطر إلى التصرف الخروجي بسوء اختيار منه. في هذا المقام الثاني نتكلم في مرحلتين، المرحلة الأولى في حكم نفس هذا الخروج من الأرض المغصوبة، مو صلاة، يعني نبحث عن اجتماع الأمر والنهي على هذا التصرف الخروجي، هذا التصرف الخروجي هل يبتلي باجتماع الأمر والنهي أو لا يبتلي، لأنه من ناحية مقدمة للواجب، أو من ناحية على كل حال الخروج لابد أن يخرج عليه كي يتخلص من الغصب الزائد، إذن فقد فيقال بأن هذا الخروج واجب. من ناحية أخرى هذا التصرف تصرف غصبي، هو اضطر نفسه به، اضطر نفسه إليه، فهذا اجتمع على هذا التصرف الخروجي اجتمع الوجوب والحرمة معا، فهل أن الاضطرار يحل غائلة اجتمع الأمر والنهي أو لا يحل؟ فهذا المرحلة الأولى في حكم نفس هذا الخروج، هل يجتمع فيه الأمر والنهي وهل يمكن نحل اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ والمرحلة الثانية التي بعدنا ما بحثينها لابد أن نبحثها، أنه لو صلى في حال الخروج فهذه الصلاة تجتمع فيه الحرمة والوجوب، فهذا الاضطرار إلى هذا الغصب هل يحل غائلة اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إلى هذه الصلاة أو لا يحل؟ لازلنا في المرحلة الأولى نريد أن نبحث عن اجتماع الأمر والنهي على نفس التصرفات الخروجية، هذه التصرفات الخروجية بشأن من أبلى نفسه اختيارا، أبلى نفسه بهذا الاضطرار بسوء اختيار من ابتلى بهذا الاضطرار، صحيح الآن هو مضطر إلى هذه التصرفات الخروجية، ولكن هذا الاضطرار يكون بسوء اختيار من، في هذه الحالة بل هل أن خروجه هذا يجتمع عليه الأمر والنهي ويمتنع أو لا، أو لا يمتنع أو يجوز اجتماع الأمر والنهي على هذا التصرف الخروجي؟ في هذه المرحلة الأولى تكلم أستاذنا الشهيد في ثلاث جهات، الجهة الأولى هل يوجد مقتضى لحرمة هذا الخروج أو لا يوجد مقتضى لحرمة هذا الخروج، الجهة الثانية هل يوجد مقتضى لوجوب هذا الخروج أو لا يوجد مقتضى لوجوب هذا الخروج، وتكلمنا في المقتضي للوجوب النفسي تارة ووجود المقتضي أو عدم وجوده للوجوب الغيري تارة أخرى، أنه هل يوجد مقتضي لحرمة هذا الخروج حرمة نفسية أو لا يوجد، قلنا لا يوجد للحرمة النفسية لا يوجد، ولكن المقدم للحرمة المقدمي للوجوب المقدمي وقع الكلام، في أنه هل يوجد مقتضي للوجوب المقدمي الغيري أو لا يوجد مقتضي للوجوب الغيري. والجهة الثالثة على فرض وجود المقتضي للحرمة ووجود المقتضي للوجوب معا، فهذا التصرف الخروجي له مقتضي للحرمة وله مقتضي للوجوب، فهل يجتمعان وهل يمكن أن نقول بأنه فعل حرام وواجب معا ولأجل الاضطرار، وإن كان بسوء الاختيار على الاضطرار يحل غائلة اجتماع الأمر والنهي عنده أو لا، أو أنه غائلة اجتماع الأمر والنهي تظل باقية. هنا في هذه الجهة الثالثة تارة يقع البحث أن في أنه مقتضي الوجوب والحرمة على نفس هذا الخروج، يمكن التوفيق بينهما يمكن الجمع بينهما أو لا، هذا الخروج هل يمكن أن نجمع فيه بين تأثير مقتضي الوجوب وتأثير مقتضي الحرمة، كلاهما يأثران أو لا يمكن؟ تارة نبحث من هالزاوية، من زاوية تأثير مقتضي الحرمة وتأثير مقتضي الوجوب على نفس هذا الخروج، وتارة نبحث عن التوفيق بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة، يعني أنه ألا يوجد تصادم لا بين وجوب وحرمة في نفس هذه المقدمة، بل التصادم الذي نريد أن نبحثه هل يوجد تصادم أو لا بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، وإن كان هذا نوعا ما قد يخرجنا في من هذه الزاوية الثانية، قد يخرجنا عن بحث اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد، هذا صار فعلان، تزاحم بين فعلين، فعل الخروج ووجوب ذي المقدمة، وهو مثلا التخلص من الغصب الزائد، فالتخلص من الغصب الزائد شيء، وهذا التصرف الخروجي شيء آخر، قد يقال بأن هذان فعلان، وعلى كل حال هذا هم إن شاء الله سنبحثه. إذن فيقع البحث في هذه الجهة الثالثة تارة في الجامع بين وجوب ومقتضى الوجوب ومقتضى الحرمة لنفس هذه عملية الخروج، لنفس التصرفات الخروجية، وتارة نبحث من زاوية الجامع بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة. أما من الزاوية الأولى من في البحث في إمكان أو عدم إمكان الجمع بين تأثير مقتضي الحرمة وتأثير مقتضي الوجوب في نفس هذه المقدمة، في نفس هذا التصرف الخروجي، هذا التصرف الخروجي هل يمكن أن نجمع فيه بين كلا المقتضيين، هم مقتضي الحرمة يؤثر أثره وهم مقتضي الوجوب يؤثر أثره، يصير أو ما يصير؟ هنا تارة يقال برأي، تارة ثانية يرد هذا الرأي برأي ثاني، تارة يرد هذا القول الثاني رأي الثاني برأي ثالث. أما الرأي الأول الذي قد يبدو لأول وهلة يقال بأنه فالحرمة سقطت بعد الدخول ولو اختيارا من بسوء اختيار من حرمة الخروج، الخروج إنما كانت محرمة قبل الدخول، أما بعد الدخول فقد سقطت الحرمة بسبب الاضطرار، وإن كان هذا الاضطرار بسوء اختيار من، ولكن هذا الاضطرار بل غير قابل لغرض الزجر أو الأمر التحريك أو الزجر. الحكم مشروط بغرض التحريك، لا ينعقد للمولى غرض الزجر لأنه غير قابل للانزجار. بعد هو اضطر، وإن كان هو السبب نفسه أن يضطر، ولكن بعد أن اضطر بعد غير قابل للانزجار، فكيف ينعقد للمولى غرض الانزجار غرض الزجر مع عدم إمكان الانزجار؟ إذن فالحرمة تسقط، وإذا سقطت الحرمة فهذا يعني أن تأثير زمان تأثير الوجوب وزمان تأثير الحرمة مختلفان. قبل الدخول الحرمة كانت تأثر، كانت الحرمة كانت تدعوه إلى أن لا يعمل بالتصرف الخروجي بعدم دخوله، لا يدخل حتى يبتلي بالخروج. فإذا الحرمة كانت تؤثر ما لم يدخل، الحرمة كانت تؤثر، وبعد أن دخل الحرمة سقطت، الوجوب صار يؤثر. إذن فزمان تأثيرهما متفاوت، زمان تأثير الحرمة قبل الدخول وزمان تأثير الوجوب بعد الدخول. هذا الرأي الأول الذي قد يطرح لأول وهلة. الرأي الثاني يأتي ويقول بأنه لا، صحيح أن الحرمة سقطت بالدخول لأنه اضطر، هذا الاضطرار وإن كان بسوء اختيار منه هذا سبب سقوط الحرمة على مستوى الجعل والاعتبار، أما على مستوى المبادئ على مستوى المبغوضية لا زالت الحرمة موجودة، لأن هذه الحرمة لم تسقط بنسخ بزوال الملاك أو بزوال الإرادة، وإنما سقطت الحرمة بسبب الاضطرار. الاضطرار هو الذي سبب أن المولى لا ينقدح له داعي الزاجرية، داعي الزاجر، لأنه لا ينزجر، يستحيل الانزجار بعد دخوله، بعد لا يمكنه أن ينزجر عن الخروج، مضطر إلى الخروج. إذن فهذا المقدار من التصرف الخروجي أصبح مضطرا إليه، هذا بالاضطرار سقط شنو؟ سقط الحرمة الخطابية، سقط خطاب الحرمة، ولم يسقط ملاك الحرمة وإرادة الحرمة وهي المبغوضية. المبغوضية لا زالت باقية، وإذا كانت المبغوضية لا زالت باقية إذن فالغائلة متى الحل؟ غائلة الاجتماع الأمر والنهي متى الحل على هذا التصرف الخروجي؟ لأنه هذا التصرف الخروجي من ناحية مبغوض ومن ناحية محبوب لوجود كلا المقتضيين. هذا الرأي الثاني يحتاج إلى تعميق، إذ لقائلا أن يقول بأنه لا، المبغوضية هم تزول بسبب أقوائية مصلحة، المصلحة راح المصلحة تتغلب على المفسدة بعد أن دخل الأرض المغصوبة، فمصلحة الخروج تتغلب على مصلحة البقاء، على مصلحة عدم الخروج، فعدم فيصبح المبغوضية هم تزول، مو بس الخطاب يسقط، مو بس خطاب الحرمة يسقط، بل المبغوضية هم تزول، لا بد وأن تزول. قائلا أن يقول هكذا، فلأجل أن نعمق هذا الرأي الثاني القائل بأن الغائلة لا زالت باقية، بصيغة أخرى نصيغ هذا الرأي القائل بأنه لا زالت الغائلة باقية، وما هي الصيغة الأعمق للقول ببقاء الغائلة الاجتماع الأمر والنهي؟ الصيغة الجديدة الأعمق هي أن نقول بأنه حتى وإن سقطت المبغوضية لأجل تغلب المصلحة على المفسدة. ولكن المولى من البداية أليس كان يعلم قبل أن يدخل هذا الرجل في المكان المغصوب؟ أليس المولى كان يعلم بأنه إذا دخل ستتغلب المحبوبية على المبغوضية وستسقط حرمته؟ إذن فمن البداية ليش يحرم؟ هذا ينافي علم المولى، هذا يسبب نسبة الجهل للمولى، كأن المولى ما يدري من أول حرمه لأنه ما يدري أن المصلحة ستتغلب على المفسدة. ومن بعدين عندما التفت إلى أن المصلحة بعد أن دخل عرف المولى بأن المصلحة تغلبت على المفسدة فغير الحكم، أسقط الحرمة وسوى وجوب، غلب الوجوب على الحرمة. هذا يناسب المولى الجاهل. أما المولى الذي من الأول يدري أن هذا المصلحة ستتغلب، فإذا كانت المصلحة تتغلب بس كل يحكم بالوجوب، إذا ما تتغلب الوجوب بل المفسدة تتغلب بس كل يحكم بالحرمة. ما يصير قبل الدخول يحكم بالحرمة وبعد الدخول يحكم بالوجوب، يغير الحكم، الحكم يغيره بزمانين ولكن زمان الواجب يكون واحدا، هذا ما يصير. أنا بالأمس ما اتضحت هاي النقطة في بياني، الآن قاعد أوضح أكثر. هذا التعميق يهدف إلى المنع عن الجامعة بين الأمر والنهي، لا أنه يوجه الجامعة بينهما. بالأمس لعله كان ظاهر عبارتي بأنه لا بأس أن يكون زمان الوجوب يختلف عن زمان الواجب، فزمان الوجوب والحرمة مختلفان، وزمان الواجب المتعلقهما الواجب والحرام اللذان تمثلا في فعل واحد زمانهما اتحدا، أما زمان الوجوب والحرمة اختلفا. كأنما لعله كان ظاهر عبارتي في درس أمس أن هذا لا بأس به ما يخالف، الآن لا، انتبهت إلى أنه سيدي شهيد بصدد المنع عن ذلك قاعد يوضح ذلك، قاعد يوضح هذا الآن. يقول أنه كيف يمكن أن يكون هذا الفعل الواحد وزمان الفعل متحد وهو الزمان القادم بعد دخوله، ما دام أن هذا الفعل فعل واحد وزمانه واحد، لكن في أحد زمانين يتعلق به الوجوب وفي الزمان الآخر يتعلق به الحرمة؟ هذا يستلزم جهل المولى، هذا معناه أن المولى عندما حرمه ما كان يدري أن المصلحة راح تتغير. من بعدين من دخل يضع عرف أسقط حرمته وجاب له وجوب، هذا معناه إسناد الجهل إلى المولى. ما يصير ما دام أن هذا الفعل فعل واحد وذو زمان واحد، لكن لا يمكن ما دام هكذا فلا يمكن أن يكون في أحد الزمانين الحرمة تجي تتعلق به وفي الزمان الآخر تسقط الحرمة والوجوب يتعلق به، هذا ما معقول. إذن فتبقى الغائلة قائمة حتى وإن قلنا بأنه المبغوضية تزول بعد الدخول، حتى وإن قلنا بأن المبغوضية كما أن الخطاب يسقط المبغوضية هم أيضا تزول لغلبة المصلحة على المفسدة، حتى وإن قلنا بذلك ولكن الغائلة تبقى. ليش؟ لأن هذا المولى بالأخرى يعرف بأن بهذا التبدل، بتبدل المصلحة يعرف، إذن فما يصير في زمان يحكم بالحرمة وفي زمان آخر يحكم بالوجوب وهو يعلم بأنه ذات هذا الفعل في زمان واحد ليس في زمانين، هذا الفعل في زمان واحد ولكن في أحد الزمانين يحكم عليه بالوجوب وفي الزمان الآخر يحكم عليه بالحرمة، هذا ما يصير، هذا معناه أن هذا المولى جاهل. إذن فالغائلة تبقى، غائلة امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذه الغائلة تبقى ولا يمكن حل الغائلة بأن يكون زمان الحرمة بل سابقة قبل الدخول، وزمان الوجوب يكون بعد الدخول. هذا ما يحل الغائلة، هذا تعميق للرأي الثاني القائل بأنه الغائلة تبقى ما تنحل بالاضطرار، الاضطرار لا يحل الغائلة. المبغوضية ارتفعت، ولكن المولى من الأول كان يدري بأن هذه المبغوضية سترتفع، لماذا حرمها؟ ما دام كان يدري، إذن من الأول ليش حرمها؟ بالتالي الحرمة التي نؤمن بها قبل الدخول والوجوب الذي نؤمن به بعد الدخول يتضاربان. لا يمكن للمولى الذي يعلم بأن المبغوضية سترتفع أن يحكم عليه بالحرمة بالبداية ثم يحكم عليه بالوجوب.
فبالتالي بس وجوب بقى
المفروض بسيط. إذا قبلنا بلي
الغائلة حينئذ ارتفعت، إذا دخلنا علم الله سبحانه وتعالى سوف يكون الحكم الموجود هو فقط الوجوب، وجوب الخروج، فما عندنا لا خطاب حرمة ولا ملاك حرمة، وهو الموجود.
هذا صار ترجيح، ما صار حل الغائلة، صار إسقاط أحدهما وبقاء الآخر. وهذا ينافي قولهم بالحرمة، لأنه ما حد يقول بأنه قبل الدخول ليس حراما، هذا ينافي ضرورة
الكلام بعد الدخول.
لا، الكلام أنه الحرمة المتعلقة بما بعد الدخول، وإن كانت الحرمة زمان وتعلق الحرمة زمانا سابقا، الحرمة التي تعلقت بهذا الخروج بهذا التصرف الخروجي، والوجوب الذي تعلق بهذا التصرف الخروجي، وإن كان زمان حكمهما متفاوتا ولكن المحكوم به الفعل واحد، هذان هل يجتمعان أو لا؟ الأغيون يقولون بأن الحرمة ما سقطت بلحظة زمانها السابق على الدخول، ما حد يقول بسقوط الحرمة. فإذا كيف نجمع بين الحرمة التي لا أحد يقول بسقوطها قبل الدخول، قبل الدخول حرام، حتى التصرف الخروجي قبل الدخول حرام، كلهم يقولون بأنه حرام، كيف يمكن الجمع بين هذا الحرمة التي يقول بها الأصحاب قبل الدخول وبين الوجوب الذي يتغلب على الحرمة بعد الدخول؟ هذان متفاوتان، هذان متضاربان، كيف نحن هذه الغائلة؟ هذا بل تعميق لهذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هو أن يقال بأنه رغم علم المولى بأنه بعد الدخول ستنقلب الموازين المصلحة والمفسدة، وبعد الدخول يصبح المصلحة متغلبة على المفسدة، وبالتالي المبغوضية ستسقط. قبل الدخول يكون الخروج مبغوضا، أما بعد الدخول راح يصبح محبوبا أكثر من كونه مبغوضا رغم علمه بذلك. لكن هذه الحرمة قبل الدخول فيها فائدة، هذه الحرمة ليست لغوا رغم علمه بذلك، فما رح يبتدي بأنه هذا يسبب جهل المولى، ما رح يسبب جهل المولى، لأن المولى يلحظ أن عدم الخروج له أسلوبان، له بابان. أحد الأسلوبين لعدم الخروج أن لا يدخل حتى يخرج، والأسلوب الآخر لعدم الخروج أن يدخل ولا يخرج. والجامع بين هذين عدمين ينبغي أن يكون مفتوحا، لا ينبغي أن ينسد كلا البابين، لا ينبغي سد كلا بابي عدم الخروج، لأنه إذا سد باب عدم الخروج، كلا باب عدم الخروج يعني معناه أنه لا بد وأن يدخل حتى يخرج، هذا رح يستلزم الأمر بالخروج بالتصرف الخروجي، هذا معناه أنه لازم يدخل حتى يخرج. فما يصير أن يغلق على المكلف كلا بابي عدم الخروج، لا بد وأن يظل أحد بابي، بقدر الجامع بين هذين العدمين، لا بد وأن يظل الجامع بين عدم الخروج بين الباب الأول لعدم الخروج وبين الباب الثاني لعدم الخروج، الجامع بينهما لابد أن يكون مفتوحا. فحرم الخروج لأجل أن يظل الجامع بين بابي عدم الخروج مفتوحا. ففائدة هذه الحرمة هي أن يبقى الجامع بين بابي عدم الخروج مفتوحا، هذا يؤمن هذا الغرض بمن؟ بالحرمة، بتعلق الحرمة بهذا الخروج. والباب الثاني بالخصوص ينبغي سده، لا بد من سد الباب الثاني، لأنه الباب الثاني ماذا كان؟ كان عبارة عن الخروج بعد الدخول، الخروج بعد الدخول لا 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 ينبغي أن يحصل. إذن فلأجل سد الباب الثاني لعدم الدخول، عفوا لعدم الخروج، يوجب الخروج، يوجب الخروج بعد الدخول، بعد أن يدخل يوجب الخروج. إذن فلا بأس باجتماع بهذا النحو من الاجتماع، الحرمة تعلقت قبل الدخول لأجل تأمين غرض الجامع، فتح الجامع بين العدمين، وبعد الدخول أسقط الحرمة والوجوب تغلب لغرض من؟ لغرض أن يسد يغلق باب الثاني لعدم الدخول لعدم الخروج، وهو بأن بعد ما دام دخل بأن يخرج، لا يحقق عدم الخروج بعد أن دخل. إذا فالحرمة في الزمان السابق والوجوب في الزمان بعد الدخول يجتمعان لتأمين هذين الغرضين، الحرمة قبل الدخول تؤمن بل الجامع فتح باب فتح الجامع بين البابين بابي عدم الخروج، والوجوب بعد أن دخل يؤمن سد الباب الثاني من هذين البابين. إذن فلا بأس، هذا لا ينبع من الجهل حتى تقول بأنه تبدل محذوره اصطدام المحبوبية بالمبغوضية بمحذور الجهل المولى، فهنا ما رح يتحقق لا محذور اصطدام المحبوبية بالمبغوضية، لأن المبغوضية انتهت وصارت مبغوضية لغلبة المصلحة على المفسد، فما اجتمعت المحبوبية والمبغوضية. وجهل المولى هم أيضا انحل، لأن المولى بل غير جاهل بتبدل المحبوبية بتبدل المبغوضية بالمحبوبية، وإنما صنع هكذا لهذا الغرض الذي شرحناه، لأن الحرمة الحرمة السابقة قبل الدخول تؤمن الجامع بين فتح الجامع بين البابين والوجوب اللاحق بعد الدخول يؤمن سد الباب الثاني، وهذا لا بأس به. لا يبتلي باجتماع المبغوضية والمحبوبية، الصدام المحبوبية والمبغوضية، ولا يصدم باستلزام جهل المولى، فلا بأس بذلك. من بعدين يشير أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه إحنا طبعا لا نصل إلى هذا الحد من البحث، نخصمها قبل هذه المرحلة. ليش؟ لأننا في نهاية بحث الجهة السابقة عندما تطرقنا لبيان صاحب الكفاية بأنه مقتضى الوجوب ماكو، فقط أكو مقتضى الحرمة، مقتضى الوجوب ماكو. هذا احنا قلنا بأنه هذا الكلام صحيح، لأنه الوجوب النفسي خب ماكو، والوجوب المقدمي هم هذا بلي وجوب مقدمي ماكو وجدانا لا برهانا. يقول احنا ما نقبل برهان من صاحب الكفاية، ولكن الوجدان نقبله بأنه الوجوب الغيري إنما يسري إما إلى المقدمة المحللة أو إلى المقدمة المحرمة التي اضطر به بدون اختيار. أما سراية الوجوب الغيري إلى المقدمة التي هي محرمة باختيار من اضطر إليها، هذا ما نقبل وجدانا، ما نقبل بأن الوجوب والمحبوبية تسري إليه. فالوجوب الغيري مقتضى الوجوب الغيري هم ما نقبله. هذا لا يعني أنه إذن يقول بأنه خلي يبقى بالدار، لأنه راح 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 يبطل بقاءه في الدار بالمرحلة الثانية من البحث، بالتزاحم بين حرمة المقدمة ووجوبة المقدمة. هذا البحث الذي قلنا في المرحلة الثانية راح نبحثه هناك، راح نتخلص بالآخر عن بقائه في المكان المقصود. فما يقوله من أنه ماكو مقتضي للوجوب لوجوب الخروج، لا تقول لي إذن يعني سيدي شهيد يقول خلي يبقى في المكان المقصود، لا ما راح، لأنه أكو طريق آخر في المرحلة القادمة راح نجي إلى بحث التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوبة المقدمة. الآن إحنا في هذه المرحلة في إطار نقعد نبحث في إطار المقتضي للوجوب والمقتضي للحرمة لذات هذه المقدمة، بقطع النظر عن وجوبة المقدمة، بقطع النظر عن وجوبة المقدمة. الآن في إطار نفس هذه المقدمة نقول بأنه مقتضي للوجوب ماكو، وإنما أكو مقتضي للحرمة فقط. ولكن يقول لو سلم أحد بوجود المقتضي للوجوب والمقتضي للحرمة معا فتنحل الغائلة بما ذكرناه في هذا الرأي الثالث، من أنه لا أكو مشكلة الصدام المحبوبية بالمبغوضية، لأن المبغوضية زالت وتبدلت بالمحبوبية، ولا أكو محذور جهل المولى، لأن هذا لا يستلزم جهل المولى، بل فيه فائدة. هذه الحرمة السابقة فيها فائدة، والوجوب اللاحق هم فيه فائدة، وقد بينا فائدتهما: الحرمة لأجل فتح الجامع بين البابين، بين بابي عدم الخروج، والوجوب لأجل غلق الباب الثاني، وهذا طبيعي من دون استلزام جهل المولى. إذن فيقول أستاذنا الشهيد بأنه لو قبلنا ما قلناه من أنه أصلا لا مقتضي للوجوب، إذن ما في تصادم، لأن مقتضي للوجوب ما عدنا. وإذا قلنا بأنه مقتضي للوجوب أكو ومقتضي للحرمة هم أكو، ولكن يعني تنحل الغائلة بهذا النحو الذي شرحناه في الرأي الثالث. نكتفي والحمد لله رب العالمين.